الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. لما أخبرهم الله عز وجل أنه لا عذاب عليهم فيما تشاوروا عليه وهو أخذ الفداء من الأسرى، فقال الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وإذا كان قد سبق من الله الكتاب ألا يعذبكم بهذا الذي خالفتم به سنته وخالفتم به هدي أنبيائه، لأنه قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذا كان كتاب من الله سبق أنه لا يعذبكم، فقد أباح الله لكم أن تأكلوا من هذا الفداء وأن تأكلوا من هذه الغنيمة. والفاء هنا الفاء للتفريع، هذا تفريع على كلام قبله، وهذا التفريع له أوجه عند أهل العلم، والذي جرى عليه أكثر مفسرين أنه تفريع على قول الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني لولا ما سبق من حل الغنائم لكم لمسكم عذاب عظيم، وإذ قد سبق الحل إذن لا تبعة عليكم، إذ قد سبق من الله أن الله تعالى قد أحل الغنائم لكم فلا تبعت عليكم في الانتفاع بمال الفداء. وقد روي أنه لما نزل وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أمسكوا عن الانتفاع بمال الفداء، قالوا: هذا مال فداء خلاص لا ننتفع به، لأن الله قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، فإذا الأسرى دفعوا الفدية لا نأخذ هذا المال، فلذلك أمسكوا. فلما أنزل الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أن الله تعالى أباح لكم وأحل لكم هذا الأكل. والوجه الثاني في أنه التفريع، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هذه الفاء للتفريع على ما قبلها، أن التفريع ناشئ عن التحذير من العود إلى مثل ذلك. فالمعنى هنا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، اكتفوا بما تغنمونه، ولا تفاد الأسرى إلا أن تثخنوا في الأرض. لأنه كما قال ابن عاشور، وهذا هو المناسب لإطلاق اسم الغنيمة هنا على الفداء، لأنه قال: فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا، يعني أنتم الآن كلوا من هذا الفداء، لكن إياكم أن تعودوا لأكل هذا الفداء، إذا أن تأخذوا فداء الأسرى إلا أن تثخنوا في الأرض. يعني لا تفادوا الأسرى إلا أن تثخنوا في الأرض، فإذا أثخنتم في الأرض، اللي هو ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إذا أثخن في الأرض يجوز أن يكون له أسرى ويجوز أن يأخذ الفداء. قلنا: الإثخان في الأرض الإعمال في القتل، الإثخان في الأرض إظهار القوة والغلبة والمنع، وكذلك تغلب أهل الإسلام. إذا كان الحال كذلك يجوز أن يكون لكم أسرى وأن تأخذوا الفداء. أما إذا كان الحال فيه استذلال لكم وأنتم ضعفاء ونحو ذلك، فحتى تدخلوا في قلوب هؤلاء الرعب منكم وتجعلوا لكم مكانة ومنزلة بين الأمم، لا يكون لكم أسرى. مباشرة يثخن في الأرض، الأسرى يقتلون كما ذكرنا سابقا. فإذا هذه الحالات، قلنا الإمام مخير، طبعا هذا كله تابع للمصلحة التي يراها المسلمون، إما الفداء وإما المن وإما القتل وإما الاسترقاق. فالإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة: إما أن يقتل الأسرى للمصلحة، وإما أن يأخذ الفدية، وإما أن يمن عليهم، والرابعة إما أن يتخذهم رقيقا، إما أن يأخذهم فيصبحوا أرقا. فقال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قالوا: كلوا هنا يستعمل في المنة ولا يحمل فقط على الإباحة، فكلوا أمر، الأمر هنا يراد منه الإباحة، لكن الإباحة بصيغة المنة، أن الله من عليكم، لأن الإباحة مقررة قبل ذلك في بداية غزوة بدر، أو مقررة لنا لما قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه، فهي مقررة الإباحة مباح، لكن هذا فيه معنى المنة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيب كلوا من طيبات ما رزقناكم، معروف أننا نأكل من الطيبات وأن الطيبات مباحة لنا، لكن يقولون هذا أمر يراد منه الإباحة التي فيها معنى المنة، معنى المنة من الله، أن الله من عليكم بهذه الطيبات، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الله من عليكم بهذه المنة وبهذا الفضل وبهذا العطاء، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقوله هنا فكلوا مما غنمتم حلالا، حلالا قالوا ليست مؤكدة لمعنى الإباحة، لا، بل هي مؤنسة، يعني تؤنس المسلم، تقول هذا حلال، وكذلك تطمئنه أنه لا حرج عليكم في أكله، فهي تحمل معنى الإناس. وقوله هنا حلالا طيبا، قالوا الطيب هو النفيس في نوعه، والحلال هو ضد الحرام، حلال ضد الحرام، والطيب هو النفيس في نوعه، كما قال رب العالمين، قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، طيبا نفيس في نوعه، يعني في نوعه أصله طيب وليس خبيثا، ليس محرما لذاته، لأن ضد الطيب خبيث، والخبيث محرم لذاته، والطيب أصلا هو الطيب ضد الخبيث، والحلال يدخل فيه عموم الطيبات، ويدخل فيه ما كان حلالا بكسبه، لأن العلماء يقولون المحرم نوعان، محرم لذاته ومحرم لكسبه، محرم لذاته ومحرم لكسبه، فالذي أكل أو أخذ لحم خنزير فهذا محرم لذاته، أو خمر محرم لذاته، كذلك بيع هذه الأشياء، بيع الخنزير بيع الخمر هذا محرم لذاته، لكن هناك شيء محرم لكسبه، فواحد سرق ذهبا، الذهب حلال بذاته طيب وليس خبيثا، سرق شاة، الشاة بذاتها حلال، لكن هذا محرم لكسبه من جهة الكسب، ففي شيء محرم لذاته وفي شيء محرم لكسبه، فقال الله تعالى فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا، طيب أي في ذاته، وحلالا أي في كسبه، فكلوا ما غنمتم حلالا في كسبه، طيبا في ذاته وليس خبيثا. فلذلك قال بعض العلماء إن من أحل الكسب كسب الغنائم، من أحل الكسب كسب الغنائم، لأن الله وصف كسب الغنائم بصفتين، حلالا طيبا، من أحل أنواع الكسب. وأنا أتأمل أقول سبحان الله، كل واحد له وسيلة في الكسب ووسيلة في الرزق، من الناس من يكون تاجرا ومن يكون مزارعا، ومنهم من يكون خازنا وغير ذلك، ومنهم من يكون راعيا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو رزقه بعد نبوته، ما هو رزقه بعد نبوته، بأي وسيلة يكتسب الرزق، من أي وسيلة؟ في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار ذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا حديث عظيم، ترى من الأحاديث العظيمة في الإسلام، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أين أنا أكتسب الرزق؟ بأي وسيلة؟ تحت ظل رمحي، يعني بمقارعة الأعداء، جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، هما قرينان، ترى كل من خالف أمر النبي سيتشبه بغيره، وسيجعل الله الذل والصغار عليه، جعل الذل والصغار على من خالف أمري، قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. فقال هنا وسيلة الرزق التي كانت
عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ الرزق من خلال مقارعة الأعداء، من خلال الغنائم، وهكذا غالب الصحابة وكثير منهم. أنهم صحيح كان بعضهم لهم أعمال وتجارات، لكن غالب كسبهم لأنه ما عندهم وقت أصلا، لما يأتون وينشرون دين الله عز وجل في الأرض فيكتسبون الغنائم من أعدائهم، وهذه الغنائم حلال. طيب، هم ما يخرجون لأعدائهم لأجل الغنائم. يا رسول الله، الرجل يريد الأجر والذكر، الأجر والذكر، يريد الأجر من الله ويريد أن يذكر، قال لا أجر له. يا رسول الله، الرجل يريد الأجر والمغنم، الغنيمة، يعني يقاتل ويريد الأجر من الله ويريد الغنيمة أيضا، قال لا أجر له. فالمسلمون لا يقاتلون أعدائهم لأجل ذات الغنيمة، لكن هذا يحصل تبعا، يحصل تبعا، مثل ما أنت ما تريد بأعمالك الدينية أشياء دنيوية، لا تريد، أنت صليت الفجر حتى تأخذ شيئا دنيويا، أنت تريد الآخرة، لكن الله يعطيك الدنيا تبعا، اللي هو أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فيعطيك الدنيا تبعا وأنت لا تريدها أصلا، أنت ما ذهبت للعمرة حتى تأخذ رزقا، ولكن تأخذ حديث تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد، فأنت تريد الآخرة ولكن الله يعطيك الدنيا تبعا. والصحابة ما أرادوا بجهادهم الدنيا ولا المال، أرادوا الآخرة، فالله أعطاهم الدنيا تبعا. أنت بتتعجب من وسائل الرزق التي يهيئها الله لمن خدم دينه، لمن خدم دينه وقام بنشر دينه. تأمل سرية سيف البحر، سرية سيف البحر اللي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة، كما ذكر جابر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام بعثنا نتلقى عير قريش، والحديث صحيح مسلم، قال وزودنا جرابا من تمر، جراب من تمر فقط، وكانوا قرابة 300، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر، 300 يعطيهم الزاد جرابا من تمر، لكن أعطاهم هذا لأنه لا يجد، ولو وجد شيئا لا أعطاه، ما عنده، ما في شيء، والأمور الدنيوية لا تمنع أن ينفر المسلمون لدينهم وأن يبذل المسلمون لدينهم في نقص دنيوي، ما قال طيب حتى نهيئ لكم الزاد ابقوا عندنا، لا، ما عندهم أبدا إلا جراب من تمر، جراب من تمر أعطاهم إياه، هذا جراب من تمر فأعطاهم إياه 300. قال وزودنا جراب من تمر لم يجد لنا غيره. قال فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، جراب من تمر و300 رجل كل واحد يعطيه تمرة في اليوم، تمرة تمرة. قال تعجب رجل من جابر، قال تمرة تمرة ما كنتم تصنعون بها؟ قال كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب الماء عليها فتكفينا من اليوم إلى الليل. تمرة واحدة، يعني تخيل أنت واحد قل له والله أنا دعيك لطعام وتحط له مش تمرة، تحط له كرتون التمر، بقول لك شو هذا، قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ حلويات هذه ولا إيش؟ لا، هو هذا نفس الأكل، ومش نفس الأكل بس، تمرة واحدة طول النهار تكفينا سائر اليوم إلى الليلة، تم الليل، تم تمرة واحدة إلى النهار. قال طيب ويبقى الجوع. قال كنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، الخبط ورق الشجر، نضرب بالعصي بنزل ورق الشجر، عاد انظر ورق الشجر في الصحراء كيف سيكون، ثم نبله بالماء ونأكل ورق الشجر، ماذا نفعل؟ ما عندنا إلا جراب تمر وهذا الورق الذي في الصحراء. قال فانطلقنا إلى ساحل البحر. الآن جاء الرزق من الله، اللي هو لأنهم نفروا في سبيل الله الله رزقهم، لأنهم نفروا لله الله هيأ لهم أسباب الرزق. جاءوا إلى ساحل البحر، قال فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، كأنه تلة أو جبل. قال فأتيناه فإذا بها دابة تدعى العنبر، حوت أخرجه الله عز وجل لهم من البحر يدعى حوت العنبر. قال بعض الصحابة ميتة، هذا ميتة لا يحل لنا أن نأكله لأنه خرج من البحر دون صيد، دون أن نصيده، نحن وجدناه على الشاطئ دون صيد، إذن هذا ميتة. ثم قال بعضهم لا، بل نحن رسل الله وفي سبيل الله وقد اضطررتم. نحن مدة كبيرة ونحن نأكل تمر فقط وجعنا، اضطررتم فكلوا. قال جابر الآن شاور الصحابة وقال نأكل، قال فأقمنا عليه، يعني هذا يمكن في التاريخ لم يسمع بمثله، قال فأقمنا عليه على هذا الحوت، قمنا عليه شهرا ونحن 300 يأكلون من هذا الحوت شهرا كاملا. يقول جابر حتى سمنا، سمنا. قال ولقد كنا نغرف من وقب عينه القلال من الدهن، من وقب من عينه، وقب عينه القلال من الدهن، ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، يعني القطع كقدر الثور. قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في عينه، 13 رجل قعدوا في عينه فقط، في عينه 13 رجلا فأقعدهم في عينه. قال وأخذ ضلعا من أضلاعه، ضلع من أضلاع هذا الحوت، فأقامها ثم رحل أعظم بعير، أكبر بعير عندنا، فمر من تحتها. يعني كم يكون طول هذا الضلع إذا بمر البعير من تحت هذا الضلع؟ قال وتزودنا من لحمه وشائق. طبعا العرب كان عندهم وسائل لحفظ الطعام، يعني كل واحد يقول كيف شهر، طب شهر يفسد الحوت يفسد السمك، عندهم وسائل لحفظ الطعام. قال وتزودنا من لحمه وشائق، يعني شيء قطع من السمك أو قطع من الحوت. لما قدمنا المدينة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال هو رزق أخرجه الله لكم. ثم قال هل معكم شيء من لحمه فتطعمونه؟ عندكم شيء من لحمه تطعمونه؟ يعني دل ليؤكد لهم الحل أنه حلال. قالوا نعم، فأرسلنا إلى رسول الله يقول جابر فأكل منه، فأكل منه. إذن هذه وسيلة رزق، والله لا جاءت لا بتجارة ولا بوظيفة ولا بصناعة، هذه وسيلة رزق بسبب أنهم نفروا في سبيل الله فأخرج الله تعالى لهم هذا الرزق. ولذلك كانت الأمة ترزق من هذا الباب، كان رزقها من هذا الباب. والذي يقول إن الأمة فقط كانت مدافعة، فقط ندافع عن أنفسنا ولم نكن نهاجم أعداءنا، أولا حتى ننشر ديننا، وثانيا من أبى فإنه يخضع لسلطان الأمة ونغنم منه، من لم يقل بهذا يا إخوة فقد هدم الفتوحات الإسلامية بأكملها. ترى بعض الناس يحاول في هذا الزمان أن يروج هذه المسألة، يقول كان قتال المسلمين قتال دفع، وللأسف بعض المنتسبين للعلم قال فقط قتال دفع، ما في شيء اسمه قتال طلب، فقط المسلمون كانوا يدافعون أنفسهم، لكن لا يوجد في الدين شيء اسمه جهاد طلب، جهاد دفع، ندافع عدو غزانا ندافع عن أنفسنا، عدو أراد أن ينهب خيرات ندافع عن أنفسنا، وهذا حق، هذا حق شرعي وحق ديني وحق دولي، يقولون ندافع عن أنفسنا. لكن أن يأتي المسلمون إلى مكان فيغزوه المسلمون ويقاتل أعداء الله، قال هذا لا، غير موجود. ونقول أيها الإخوة هذا هدم لكل الفتوحات الإسلامية. أصلا الفتوحات الإسلامية ما هي؟ الأعداء غزونا ولا نحن ذهبنا إليهم؟ بلاد الفرس، بلاد الروم، نحن ذهبنا إليهم أولا حتى ننشر ديننا، حتى نفتح تلك البلاد، أبوا فكان القتال في القادسية وفي نهاوند وغير هذه المعارك، لكن هم أول شيء دعوناهم للإسلام، نحن ذهبنا إليهم. بل تبوك، يقول العلماء تبوك، هل جاء الروم من تبوك إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعتدوا على المدينة؟ لا، النبي خاض غزوات اللي هي فتح، غزوات الفتح، قاد غزوات ليست للدفع بل قاد غزوات للطلب، وهكذا كانت الأمة. فإذا وجعل رزقي تحت ظل رمحي، سبحان الله، لما الأمة تشتغل بالنفر في سبيل الله ومواجهة بالمواجهة تعيش المواجهة، أول شيء الله ييسر أرزاقها، الله ييسر أرزاق هذه الأمة، تيسر الأرزاق، يعني الأمة ما بتتعب بالأرزاق، تيسر أرزاقها، الله تعالى يذهب همومها. قال في السلسلة الصحيحة، قال عليكم بالجهاد فإنه باب من الأبواب يذهب الله به الهم، يذهب الله الهم، يزيل هموم الأمة، يزيل كذلك متاعبها، يزيل مشاكلها الداخلية. فقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أحلت لنا الغنائم وهي من أحل أنواع الكسب، من أحل أنواع الكسب، حلالا طيبا. لكن مع هذا لا تنسوا تقوى الله، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قالوا التقوى هنا فيها معنى الشكر، واتقوا الله يعني اشكروه على ما أنعم عليكم من دفع العذاب ومن إحلال الغنائم لكم. واتقوا الله يعني واتقوا الله اشكروه. وهنا التقوى المطلوبة في السياق يعني تحمل على معناها، تقوى عموما أن تأخذ لنفسك وقاية من عذاب الله. التقى أصلها من وقى، يعني أن تأخذ من نفسك وقاية من عذاب الله تعالى، هكذا الأصل كلمة التقى أو كلمة من الوقاية. لكن هنا قال واتقوا الله يعني اشكروه على ما أنعم عليكم من دفع العذاب، أو قال هنا اشكروه ولا تكفروا نعمته، فاتقوا كفر النعمة. أنعم عليكم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فأنعم عليكم بهذه النعمة اشكروه، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أنعم عليكم بنعمة أخرى أيضا اشكروه. فقوله واتقوا الله مثل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فجاء بعد الأمر بالأكل بالأمر بالشكر، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. هنا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله أي اشكروه على ما أنعم عليكم. فالتقوى هنا تحمل معنى الشكر، هذه واحدة. والثانية تحمل معنى عدم البطر عند النصر، يعني إذا انتصر المسلمون وغنموا ألا يروا أنفسهم، من التقوى ألا يروا أنفسهم. فذلك ذكرهم قال واتقوا الله حتى لا تروا أنفسكم وأنتم الذين انتصرتم، بل اتقوا الله وتعلموا أن الذي نصركم هو الله. فقوله واتقوا الله أو واتقوا الله في تقسيم الغنائم، واتقوا الله بامتثال أمره اللي هو ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، كل هذا يدخل في معنى واتقوا الله. قال الله تعالى واتقوا الله إن الله غفور رحيم، وختمها بالمغفرة والرحمة. هنا تعليل الأمر بالتقوى، كأنه يقول أن التقوى وشكر النعمة من أسباب مغفرة الله ورحمته. واتقوا الله إن الله غفور رحيم، من أسباب مغفرة الله ورحمته تقوى الله، ومن أسباب مغفرة الله ورحمته شكر رب العالمين على النعم. والمغفرة والرحمة فيها معنى ستر الذنب وفيها معنى التجاوز عنه، فغفور يستر الذنب ورحيم يتجاوز عنه، غفور يستر الذنب من الستر ورحيم يتجاوز عنه، فهو جمع بين هذين الاسمين غفور رحيم. ولو أن فرعون لما بغى وقال على الله إثما وزورا أناب إلى الله في أمره لما وجد الله إلا غفورا، واحد من الشعراء يقول حتى لو فرعون أناب إلى الله لوجد الله غفورا. ولو أن فرعون لما بغى وقال على الله إثما وزورا أناب إلى الله في أمره لما وجد الله إلا غفورا، فقال واتقوا الله إن الله غفور رحيم، غفور يستر الذنب، والثانية يتجاوز عنه. طيب الآن الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول لهؤلاء الأسرى؟ فقال الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم. أولا أيها الإخوة، بعض العلماء يقول هذه الآية نزلت في العباس، عباس بن عبد المطلب. وما قصة العباس بن عبد المطلب؟ هل خرج مع المشركين يقاتل؟ هل تحتاج وقفة؟ العباس ابن عبد المطلب، هل خرج العباس بعد ذلك أسلم رضي الله عنه، هل خرج مع المشركين يقاتل؟ هذه واحدة، وقالوا نزلت في العباس، وآخرون قال لا هذه هي على العموم. والثانية هناك كلام نفيس للشيخ الشنقيطي في قول الله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم، كلام غالي جدا حقيقة في التفسير، نقف معه إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.